وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من دروس السيرة النبوية، قلنا قد انتهينا في الدروس السابقة من الحديث عن إسلام السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلنا إلى ذكر بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أذى المشركين، وقد قلنا أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وتقديره وتدبيره قضى بالبلاء على أهل الإيمان، فالله سبحانه وتعالى يبتلي عبده المؤمن فيصبره فيرفعه الدرجات التي قد لا يبلغها في الجنة بأي عمل من أعمال البر والطاعات. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكره لابتلائه عباده، مبينا الحكمة من ابتلاء عباده المؤمنين وأنبيائه، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وليمحص الله تعالى عباده المؤمنين بالابتلاء أن يطهرهم من الذنوب والمعاصي بما يبتليهم به من صنوف الابتلاءات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء بالعبد المؤمن في نفسه وأهله وماله حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. أي إن الابتلاء في دين الله سبحانه وتعالى مع الصبر والاحتساب يطهر الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء العبد من الذنوب والمعاصي ويرفعه الدرجات. ولذلك كانت أعلى درجات الجنة بعد الأنبياء والصديقين هم الشهداء الذين ابتلوا وصبروا، فرفعهم الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وهذه الدرجات هي لأهل الجهاد في سبيل الله لما جاهدوا وتحملوا وصبروا وصابروا في سبيل الله تعالى وفي نصرة هذا الدين. ولذلك كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم هم أشد الناس ابتلاء وهم أرفع الخلق للدرجات في الجنة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى سائر الأنبياء، وكانت حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلها بلاء وابتلاء وشدة وصبر على تبليغ هذه الرسالة. ولذلك كان الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه وسلامه هو أول من يؤذن له في دخول الجنة من الخلق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يطرق باب الجنة. وفي رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، أي أطرق الباب وأطلب من الخازن أن يفتح لي. آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، أي إن الأوامر أتت من الله سبحانه وتعالى لخزنة الجنة ألا يأذنوا ولا يفتحوا أبوابها لأحد قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقبل دخوله للجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى وأرفع منازل العباد في الجنة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة، قال لما سئل عن الوسيلة قال: هي منزلة في الجنة، وفي رواية: هي أعلى منزلة في الجنة لا يبلغها إلا عبد من عباد الله، أي عبد الواحد، هذه المنزلة. وأرجو أن أكون أنا، فسألوا الله لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة كنت له شفيعا يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الله الوسيلة لي، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فهذه المنزلة وهذه المرتبة التي هي أعلى مراتب أهل الجنة هي للنبي صلى الله عليه وسلم على ما شرفه الله تعالى به، وعلى ما رفعه الله تعالى به، وعلى ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى في سبيل هذه الدعوة وصبره صلى الله عليه وسلم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كلها ابتلاء، ولكن ما ورد في الأثر وفي الأدلة الصحيحة من السنة المطهرة في بعض ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود هذا أيضا من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أيضا ممن ابتلي أشد الابتلاء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، ساجد أن يصلي عند الكعبة، وهذا في بداية الدعوة في بداية الرسالة، وكان آنذاك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيلة وكانوا مستضعفين، قيلة ومن أهل الاستضعاف، لأن غالب من آمن وصدق واتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة هم العبيد، هم الفقراء، أما السادة فكانوا في بداية الأمر قد استنكفوا عن هذه الدعوة، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلة، وكانوا أيضا مستضعفين لا يستطيعون أن يدفعوا عن النبي فضلا عن أن يدفعوا عن أنفسهم، ما أصابهم من البلاء. قال أي ابن مسعود: بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله نفر من قريش، أي ممن لم يكن قد أسلموا آنذاك، كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل، كل هؤلاء صناديد قريش، وكانوا يجلسون عند الكعبة. وفي رواية أن أبا جهل قال أي لأصحابه من أهل الشرك: أتدعون محمدا يعفر وجهه في التراب ساجدا لربه؟ أي كيف تتركون محمدا يسجد ويعفر وجهه بالتراب وأنتم تنظرون إليه وهو يسجد لربه؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي، جاء عقبة بن أبي معيط وهو أحد صناديد قريش من أهل الشرك والكفر، بسلى جزور. وسلى الجزور هو المشيمة التي بها يكون الولد، وهي المشيمة في المرأة وتسمى بالسلى للبهيمة. البشيمة هي التي يكون فيها الحبل السري والطفل الصغير وهو في بطن أمه، أما في البهيمة فيسمى السلى. فجاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال ابن مسعود: وأنا لا أستطيع أن أدفع لو استطعت ذلك، لأنه مستضعف، لو قام يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن النبي ويزيل الأذى عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم لآذوه وضربوه وفعلوا فيه ما أرادوا أن يفعلوا، ولكنه مستضعف. يقول: وأنا أرجو لا أستطيع أن أفعل شيئا لأنه مستضعف. قال: فلم يرفع رأسه، فذكر ذلك لفاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع هذا، وهذا يدل على جرأتها ومدى شجاعتها ومدى قوة يقينها، لأنها وقفت ودفعت عن أبيها وتحولت إلى هؤلاء القوم جميعا وبدأت تسبهم وتلعنهم على الملأ أمام الناس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما فرغ من صلاته رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم عليك الملأ من قريش. أبا جهل وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف. قال ابن مسعود: فرأيتهم قتلوا جميعا يوم بدر، أي ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وما وفقهم الله سبحانه وتعالى للدخول في الإسلام، إنما ظلوا على كفرهم وطغيانهم وشركهم، وظلوا على عنادهم على الكفر إلى أن جاءت وقعة بدر، فخرجوا مع من خرج من قريش، فكان حتفهم بقدرة الله سبحانه وتعالى وتقديره وإرادته. قال ابن مسعود: فرأيتهم، أي هؤلاء الذين ذكرهم النبي ودعا عليهم، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا جميعا في بئر غير أمية بن خلف، فقد قطعت أوصاله فلم يلقى في البئر. وهذا من جملة ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال عروة بن الزبير يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص قال له أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي من الأذى، أي في بداية الدعوة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر، والحجر هذا الذي يسمى بحجر إسماعيل، وهو بقية الكعبة التي لم تكمل عند بناء قريش لها، لأن معلوم بأن الكعبة مثلها كمثل الغرفة المربعة، وفي نهاية طرف الكعبة جزء تقريبا ستة أذرع يدور حوله سور، هذا السور بارتفاع تقريبا متر و40 سنتي تقريبا. هذا السور محيط بمكان يسمى حجر إسماعيل، وهذا المكان المحاط حوله بهذا السور كان أصلا من الكعبة. هذا المكان الذي يحيط به السور بجانب الكعبة مباشرة كان أصله من الكعبة، حينما بنى الخليل إبراهيم الكعبة المشرفة في مكة المكرمة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ووضع القواعد للبيت، أي أسس هذا البناء، وبناه الخليل إبراهيم كالغرفة المستطيلة، مثله أي مثل البيت كالغرفة المستطيلة. فلما تطاول الزمان على الكعبة في زمان قريش وجاء السيل إلى الكعبة وتصدعت، فأرادت قريش أن تهدم الكعبة وأن تعيد بناءها، إن الكعبة مبنية من أيام الخليل إبراهيم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فاجتمعت قريش واتفقت على أن يقوم كل واحد منهم بالتطوع والتبرع بمال من الحلال، واتفقوا على أن يدخلوا على ألا يدخلوا بناء الكعبة مالا من الحرام، لا من الربا ولا من السرقة ولا من النهب ولا من الغصب ولا من مهر بغي ولا من ظلم ولا من رشوة ولا من سحت. من أراد أن يتبرع لبناء بيت الله الحرام وكانوا يعظمونه فليتطوع وليتبرع بمال من الحلال. فلما جمعوا المال وأرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة فما استطاعوا أن يعيدوا بناء الكعبة كما بناها الخليل إبراهيم، قصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة. فبنوا الكعبة في جزء وتركوا جزءا وهو ستة أذرع، يعني بنوا تلتين الكعبة على الأصل اللي بناه إبراهيم وبقي التلت أو الربع، وأحاط حوله بسور وسمي بحجر إسماعيل ليعلم من أراد أن يطوف بالكعبة أن هذا الحجر جزء من الكعبة فلا بد أن يطوف من ورائه، ولذلك من أراد أن يطوف يجعل الحجر على يساره ثم يتوجه يجعل الكعبة على يساره. أول ما يبدأ الطواف يبدأ الطواف عند الحجر، ثم يمر ثلاثة أذرع ويجد باب الكعبة، ثم يمر ويجد تقريبا سبعة أذرع على يساره من الكعبة، ثم يجد السور المحيط الذي ذكرناه وهو حجر إسماعيل فيطوف من ورائه ويتوجه ويجعل الكعبة على يساره إلى أن يصل إلى الحجر الأسود. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر، والحجر هذا كما قلنا جزء من الكعبة، ومن صلى في داخل حجر إسماعيل وكأنما صلى في داخل الكعبة، والصلاة في داخل الكعبة جائزة، وإن كان اختلف العلماء في جواز صلاة الفريضة أو صلاة السنة. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجر إذ جاء عقبة بن أبي معيط فوضع رداءه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، وهذا من جملة الأذى والإذاء، والنبي يصلي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فدفع عقبة بن أبي معيط عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي رواية أن قريشا ضربت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى غشي عليه. انظر إلى أكرم الخلق على الله، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يدفع عن نبيه، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يبتلي عباده كما ذكرنا فيصبرهم على البلاء في سبيل الله فيطهرهم من الذنوب والمعاصي ويرفع لهم الدرجات. فضربوه حتى غشي عليه، فجاء أبو بكر وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا قوم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحولوا إلى أبي بكر وقالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة المجنون. فظلوا يضربونه بنعالهم وبما في أيديهم حتى غشي على أبي بكر وحمل في ثوب إلى أهله. وهذا من جملة أيضا ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. وقد روى الإمام أحمد من حديث أنس أنه قال: جاء جبريل ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا يبكي. تخيل بقى إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أشراف قريش من بني هاشم وهو سيد ولد آدم وخير الخلق على الله سبحانه وتعالى يفعل به هكذا، فجاءه جبريل عليه السلام فوجده جالسا يبكي. قال: ما لك يا محمد؟ ما لك؟ النبي آنذاك لم يكن صغيرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الرسالة وهو ابن 40 سنة، وظل في مكة 13 سنة يدعو الناس الضعفاء والعبيد والمستضعفين. قال: ما لك؟ قال: لقد ضربني قومي حتى أدنوني، وهذا في سبيل الله سبحانه وتعالى صبر على بلاغ الدعوة. ولو ينظر أحدنا إلى ما يلقى لا يجد أنه قد ابتلي بشيء. فقال له جبريل: هل أريك آية؟ يريد أن يسلي النبي. هل أريك آية؟ وهي العلامة والدلالة على صدق نبوتك، إن أحيانا لما البلاء يزداد الإنسان قد يشك. قد يشك فيما هو فيه من الحق والصدق، وقد يترك الإنسان ما قد سلكه من طريق الحق من شدة الإيذاء وشدة الإنكار وشدة التكذيب. فالله سبحانه وتعالى كان يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم من آن لآخر بالمعجزات التي يدلل بها لنبيه على صدق نبوته وعلى أن الله تعالى مؤيده. قال: هل أريك من آية؟ قال: نعم. فنظر جبريل إلى شجرة على الشاطئ الآخر من الوادي، شجرة تنبت على شاطئ الوادي الآخر، وهذا الوادي مثل كمثل النهر الصغير يعني، لكن يسمى وادي لأنه خالي من المية. يعني لو النهر الصغير أو الترعة جفت من المية ممكن الناس تعدي من الشاطئ دي للشاطئ دي من أرضية الترعة، أو ده يسمى بالوادي مكان منخفض. إذا جاء المطر وسال السيل انهمر في هذا الوادي. فقال جبريل: أترى هذه الشجرة؟ أي لشجرة على الشاطئ الآخر من الوادي، فهم على شاطئ والشجرة على شاطئ آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له جبريل: ادعوها، نادي عليها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تشق الوادي شقا حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له جبريل: مرها أن تعود إلى مكانها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت حيث كانت تشق الأرض شقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: حسبي حسبي، أي كفيني هذا من التأييد من ربي. وهذا من جملة التسليم. صلى الله عليه وسلم صلوات ربي عليه وسلامه. وقد روى الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى من حديث أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بآل عمار وهم يعذبون، فقال لهم: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على آل عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر أيضا من المستضعفين، بل هو من الموالي في بني مخزوم. وعمار بن ياسر أبوه ياسر ابن عبد الله من بني مخزوم، وأمه سمية كانوا من اليمن، فأتوا من اليمن فنزلوا في مكة، فحالفوا جماعة من قريش، حالفوهم أي على أن يعيشوا معهم في كنفهم، على أن يحموهم، وليسوا من قريش ذاتها، ولذلك كانوا مستضعفين كالموالي. عمار بن ياسر كان قريبا في السن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حضر موقع الصفين التي كانت بين علي بن أبي طالب، وكان في الصف علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، وكان آنذاك قد ناهزت 90 من عمره. وقال أنس بن مالك: رأيته يوم صفين شيخا كبيرا في يده الحربة ويده ترتعش. دليل عليه أنه كبير في السن. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة أن يبني مسجد النبي، مسجد النبوي، كان الناس يحملون، كل واحد يحمل حجرا حجرا، أي لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين. الصحابة كانوا يشاركون في بناء المسجد النبوي بعد هجرة النبي من مكة إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاركهم في البناء. فكان الصحابة يأتون بالحجارة من مكان بعيد، كل منهم يحمل حجرا، وعمار بن ياسر يحمل حجرين حجرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن رأسه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. انظر إلى هذا الفضل وإلى هذه المنقبة، ومن الذي خلع عليه هذه المنقبة؟ هو الحبيب المصطفى. لا يجامل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، وكأن الإيمان قد اختلط بدمه ولحمه وعصره. ولذلك كان يعذب أشد العذاب هو وأبوه ياسر وأمه سمية في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعمار أو بآل عمار وهم يعذبون في الله ويصبرون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة. وفي رواية: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أي موعدكم، أي أعدكم، أي ألقاكم في الجنة. رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله ولا يؤذى أحد، وأخفت في الله ولا يخاف أحد. وهذا هو الحبيب المصطفى. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يدفع عنه، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص نبيه وأن يرفعه إلى الدرجات العاليات في الجنة ليكون أعلى الخلق مرتبة عند الله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أي جميع الناس في مكة في أمن وأمان، ولا يؤذى إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأخفت في الله وما يخاف أحد. أخفت في الله وما يخاف أحد من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على نفسه أن يغتال. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب عنهم، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبو هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، أي جالسا بين أصحابنا، لأن الجزيرة العربية كلها إما على الشرك وإما على النصرانية وإما على اليهودية. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال كانت عليه العرب. أشد حال أي من الكفر. قال أبو هريرة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا ثم انطلق في سواد الليل حتى غاب عنا، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في سواد الليل ليقضي حاجته، فتمهلوا حتى يرجع إليه النبي. قال أبو هريرة: فأبطأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم ففزعنا، وكنت أول من فزع. انظر إلى حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ومدى خوف النبي صلى الله عليه وسلم ومدى خوف الصحابة على النبي. ولذلك أبو بكر الصديق لما كان في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان في طريقه مع النبي كان ينطلق فيمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام طارة، ثم يرجع فيمشي خلف النبي طارة، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا أبا بكر؟ فيقول: أخشى عليك الرصد يا رسول الله. الرصد أي من أراد أن يرصدك من المشركين ليقتلوك. فينطلق أبو بكر الصديق يمشي بين يدي النبي طارة، ثم يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم طارة، لأن أبو بكر الصديق إذا قتل فهو فرد من أفراد الأمة. لكن لو إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فبقتل النبي تقتل دعوة، يقتل دين وتنتهي دعوة. ولذلك أبو هريرة قال: ففزعنا فكنت أول من فزع. فقلنا، أي قال الصحابة فيما بينهم وهذا هو الشاهد: خشينا أن يكون قد استطير أو اعتيل. لما النبي تأخر عليهم ظنوا أن النبي إما أن يكون قد استطير، أي خطفته الجن وطارت به في الصحراء، أو اغتيل، أو تربص له أحد المشركين أو اليهود فاغتاله. قال: فأصبحنا أو فمتنا بشر ليلة. فلما بزغ الفجر، أبو هريرة يحكي، قال: انطلقت فوجدت حائطا، حائطا يعني حديقة محاطة بسور. الحديقة إذا كانت محاطة بسور تسمى حائط، إذا كانت حديقة مفتوحة تسمى بستان، مفيش حواليها إيه؟ سور. قال: فجعلت أدور حولها فلا أجد منفذا. مفيش حاجة موجودة في الصحراء إلا الحائط، حديقة صغيرة حواليها سور وفيها من الداخل نخل أو أشجار أو أي شيء، لا سور مرتفع. فطاف أبو هريرة حول هذا السور، حول هذا الجدار، يبحث عن باب أو منفذ أو قوة يدخل منه، يبحث عن النبي. قال: فوجدت جدولا من تحت جدار الحائط. الجدول اللي هو الأنايل الجنبية الصغيرة، جايبة مرة مية من برة، وفيه في جدار السور من تحت حفرين شايلين طوبة أو طوبتين، والمية بتنفذ من تحت السور عشان تعدي على الحديقة تسقيه. متخيلين الخرم ده؟ قال أبو هريرة: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت منه. دخل من البحر ده، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالس على ركى بئر. البئر اللي بيبقى محفور، الناس اللي راحوا ليبيا والاماكن اللي فيها الصحراء دي، البئر يبقى محفور في باطن الارض وعليه من فوق مبني بالحجاره وعليه الخشبه اللي بيتعلق عليها الدلو اللي بيشد بالبقره ويطلع الميه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله عنه قد وضع رجليه على ركى البئر، جلس على ركى البئر يعني على حافة البئر، ودل رجليه في البئر، ودل رجليه جوه في الحوض. فقال أبا هر ما لك؟ قال قلت يا رسول الله لقد كنت بين أظهرنا ثم خرجت فأبطأت علينا ففزعنا، فكنت أول من فزع، ثم جئت وحكى للنبي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه نعلي النبي، قال له خذ هذين النعلين وانطلق، فمن لقيت عند الباب فبشره بالجنة. يعني دي أمارة. أخذ أبو هريرة نعلي النبي وانطلق إلى باب الحائط ووقف عليه، الصحابة كلهم بيجروا، مش كل واحد بقى روح نام وسابه، لا ده موجود ده عندنا احنا دي. قال فكان عمر اول من لقيت على الباب، فقال عمر ما لك يا ابا هريرة؟ قال قلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب بهذين النعلين فاول من لقيت على الباب فبشره بالجنه، لان ممكن هو لو منعوش النعلين ويقول له ان انا بشرك بالجنه يقول له انت كذاب، لكن كل النبي اداله النعل معناه ان هو جاي منين؟ من عند النبي، يبقى كلام صدق. قال فلكزني ضربه في صدري فوقعت على اسكي. طبعا عمر كان عنده نوع من الشهامه والقوه، احنا بندور على النبي وانت جايب لي النعلين وجاي تقول لي ابشر بالجنه. الشاهد من الكلام ان ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام، ودخل عمر الى النبي وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره فيما قصه على عمر. ولذلك كما ذكرنا في هذا الحديث الذي رواه الامام احمد قال صلى الله عليه وسلم لقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، وأخفت في الله ولا يخاف أحد. إنسان لما يتحمل الدعوة إلى الله ويتحمل في سبيل هذا الدين لا يساوي له سبحانه وتعالى بينه وبين غيره من جاء في زمن الأمن والأمان. ولذلك الصحابة الذين سبقوا إلى الإسلام الله سبحانه وتعالى ميزهم على من دخل في الإسلام بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقعت المقاولة بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، هيهات هيهات، ولخالد بن الوليد قال عنه النبي سيف سله الله على المشركين، ومع ذلك كان عبد الرحمن بن عوف قد دخل الإسلام قبل خالد بن الوليد، لأن عبد الرحمن بن عوف دخل الإسلام في بداية الرسالة من السابقين الأولين كما ذكرنا، لكن خالد بن الوليد دخل الإسلام قبل فتح مكة بحاجات بسيطة، يعني قبل وفاة، يعني مفيش قبل وفاة النبي ببضع سنوات. ولما وقعت المقاولة بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد لأنه أغضب عبد الرحمن بن عوف. ولما وقعت المقاولة بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر وكان أبو بكر هو المصطفى غضب النبي لأبي بكر، لأن مهما الإنسان يخطئ ومهما يقع منه غير متعمد للخطأ كل هذا مغفور بأسبقيته إلى الإسلام. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب بعد مغضبته لأبي بكر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، أي لا تؤذوه، لقد بعثني الله إليكم، فقلتم أي تردون علي في رسالتي الكذب وكذبتموني. وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يبقى السابق إلى الإسلام لا يتساوى على الإطلاق مع من جاء بعد ذلك بعد فتح الله سبحانه وتعالى على عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله عز وجل وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة. كان يمر على النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة أيام بلياليهم، ومالي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلاد. انظر إلى الحصار الاقتصادي، حصار حتى الحرب في الطعام والشراب. وليمحص الله الذين آمنوا، هذا تمحيص بالبلاء. يبتلى المرء على قدر دينه، إذا كان في دينه صلابة شدد عليه على قدر دينه، وإذا كان في دينه خفة حيلين ابتلي على قدر دينه. أي نوع من أنواع الابتلاء، مش شرط الضرب، مش شرط الطرد، أي شيء، النيل من عرضه، الفقر، قلة الأصحاب، قلة الأصدقاء، قلة الأنصار، قلة المؤيدين، قلة الأتباع، كل هذا من البلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، أي عرض الله سبحانه وتعالى الأمم بأنبيائه على النبي في المنام. فرأيت النبي يمر ومعه الرهط، الرهط ما بين الثلاثة للتسعة، هذا نبي جاي هدى، ومن صدق ومن آمن به ومن أسلم على يديه معه الرهط، يعني النبي من الأنبياء أو بعض الأنبياء لم يكن قد صدق ومن قومه إلا الرهط ما بين الثلاثة والتسعة، يعني النبي جاي من الأمم السابقة. وحصيلة دعوته في قومه خمسة ست سبعة ثمانية مشين وراء، والنبي ومعه الرجل، يعني مر على النبي نبي من الأنبياء السابقين، وكانت حصيلة دعوته في قومه أن صدقه رجل. طب ده كان عايش وسط قومه ازاي؟ طب لو انك انت في مجتمع محدش ماشي وياك على المنهج اللي انت فيه الا راجل واحد، وهم مش على دينك بس مخالفينك في الشهوات، لا ده هم على دين غير دينك. يعني انت ممكن تعيش في بلد انت متسلم محافظ على دينك، محافظ على السنة، محافظ على العبادة، منضبط، وبقيت الناس متفلتين، صحيح هيصيبك شيء من النكد، لكن مش بالصورة وبالشكل، إلا لو إنك أنت الوحيد المسلم في دولة كلها كافرة. تخيل لو إنك في دولة من دول أوروبا لوحدك مسلم، وكل أهل البلدة أهل الدولة دي كلهم كفار، وأنت معروف بينهم. شوف المعاناة. فرأيت النبي يمر ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. تخيل، تخيل إن النبي حصيل دعوته في قومه، يعني نوح عليه السلام ظل يدعو قومه قد إيه؟ 1000 سنة إلا 50، وما آمن معه إلا قليل. قلة، القلة دي هم اللي ركبوا السفينة. تخيل بقى السفينة دي اللي انصنعت بالخشب والمسامير، مش مدمرة ولا حاملة الطائرات ولا زي اللي احنا بنشوفها النهاردة مثلا شيلها مليون، لا ده سفينة متواضعة صنعها نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين بأمر من الله. شوف قد ايه، ومع ذلك 1000 سنة إلا 50، عمال يطحن مع الناس وما آمن معه إلا قليل. الأنبياء عانوا معاناة عظيمة جدا، ومن أراد أن يكون على منهج النبوة فليؤهل نفسه لينال مما نال منه النبي. اوعى تظن بأن الطريق مفروش ورود، أبدا، يحتاج منك معاناة، يحتاج منك إلى صبر، يحتاج منك إلى اجتهاد، يحتاج منك تواجه المجتمع بما فيه من بلايا، تواجه المجتمع بما فيه من مشاكل، تواجه المجتمع بما فيه من مجرمين ما تقدرش تصدق. يعني الداعية الصادق اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره، الداعية الصادق زي النبي الذي سخره الله لدعوته ما يقدرش يصدق، مش بقدرتك ولا بمزاجك ولا بكيفك، انت مسخر زي الآلة اللي قدام منك اللي بتصور بيه، مسخرة عشان تصور وتسجل. الداعية مسخر من الله، ما يقدرش يتحمل يشوف الغلط قدام منه يسقط. ممكن كل واحد في المجتمع يشوف الغلط ويسقط ويدلعها ويمشي، لكن لا يمكن انت تقدر تشغل الكاميرا دي وتسيبها قدام منك وتشوف اي حاجه مشهد ولا منظر قدام منك متصوروش، بتنطق بطبيعه الحال. زي يقول لك الراجل بتاع زمان، الناس القدام حضاراتنا وجدودنا قال بهم ايه؟ قال لهم حامد. هو كده ما يقدرش يمسك نفسه لما يشوف غلط في البيت، اما بيزعل مراته وبيزعل عياله وبيشتم فيه وبيضرب فيه، لان دي فيها خلل ودي فيها نقص ودي ضايعه ودي بايظه، تلاقيه طول النهار في ايه؟ في مشاكل ونكد مع اهل البيت، انه قلبه حامد. اهو الداعيه كده. وهكذا النبي، ولذلك ربك سبحانه وتعالى بيرفع لهم الدرجات. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم ايه؟ درجات. شوف ازاي رب العالمين قرن بين اهل العلم وبين اهل الايمان. دليل على ان منزلة العلم تلي منزلة الايمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولقد اتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة ومالي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد. اي طعام يأكله ذو كبد؟ خلي بالك الكلمة دي مش سهلة. ما قالش النبي لقد كانت تمر علي سلاسة ما بين يوم وليلة ومالي ولعيالي طعام. ما عندناش أكل، تبقى المسألة سهلة شوية. لكن قال ومالي ولعيالي طعام يأكله ذو كبد. ذو كبد، كل ما له كبد، أي كل ما له روح سائلة منفوسة أو غير منفوسة. أهو ده ذو كبد. الإنسان ذو كبد ما عندوش أكل من أكل البني آدمين. الحيوان ذو كبد ما فيش في بيته أكل من اللي الحيوانات بتاكل. الحشرات ذو كبد ما فيش في بيته أكل من اللي الحشرات بتاكل. الهوام العقارب والأفاعي ذو كبد ما فيش أيضا في بيته أكل للهوام. يعني معناها ان البيت ايه؟ شفت الفرق بين كلام النبي؟ لو انه قال ومالي ولعيالي طعام، بخلاف ما قال ومالي ولعيالي طعام يأكله ايه؟ ذو كبد. يعني حتى النمل ذو كبد، ممكن النمل يكون جايب من البحر مطلع شوية تراب ومطلع مع شوية تراب شوية مثلا قشر غلة ولا قشر قمح ولا قشر شعير ولا مثلا حتة عظمة متقطعة ولا متكسرة ويطلقها وده بياكل النمل. مفيش الكلام ده كمان. دليل على المعاناة. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. أدم يعني من جلد، تعرف تنام على مرتبة من جلد، جلد جلد خروف، جلد حيوان مدبوح ومحشي من الداخل، ليف من ليف النفس. وكانت تقول كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيتنا نار لطعام. ثلاثة أهيلة يعني شهرين 62 يوم. فقال لها عبد الله بن الزبير يا خالتي وماذا كنتم تأكلون؟ قالت الأسودان التمر والماء. ولذلك قالت السيدة عائشة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته في اليوم أكلتين إلا إحداهما تمر، لأن التمر هو المتوفر في النخل. لو كان وجبتين في اليوم يبقى وجبة من الوجبات العادية والوجبة الثانية مش لاقيينها، يقوم يكملوا بالتمر. شدة معاناة. ولذلك النبي لما فتح له الباب لرؤية مقعده من الجنة عند نزول ملك الموت عليه قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت السيدة عائشة فعلمت أنه لا يختارنا. هيختارنا ازاي هو شاف المجلس في الجنة؟ فتح الله له الباب من الجنة فرأى أعلى مراتب الجنان عند الله للنبي، يبقى يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم اقبضني إلى الرفيق الأعلى. قالت فعلمت أنه لا يختارنا. فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لقي من الأذى والعنف والشدة من المشركين ما رفعهم الله سبحانه وتعالى به الدرجات صبرا على تحمل البلاء في سبيل هذه الدعوة. وقد أخرج الإمام ابن ماجه في السنن من حديث عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة، أول من أظهر إسلامه أي في بداية البعثة وفي بداية الرسالة سبعة من الصحابة كلهم فقراء معظمهم عبيد إلا أبو بكر الصديق. ولذلك غالب أتباع الرسل من الفقراء كما قال هرقل وكذلك أتباع الرسل. أتباع الرسل أهل التواضع، أهل الإخبات، أهل الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. أما غالبا لا أقول على وجه العموم، إنما غالبا ما يكون إنسان إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليه يستنكف ويستعلي ويتطاول ويستعلي أن يسمع وأن يطيع لغيره ويستنكف أن يكون متبوعا لغيره دائما. لكن في كثير جدا من أهل الغنى والثراء من أهل الفقر، ليس هذا على وجه العموم، إنما هذا غالبا. أبو بكر الصديق كان من أفقر الناس ومع ذلك كان رفيق النبي. عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، الزبير، سعد بن الربيع، كل هؤلاء كانوا أهل غنى ومع ذلك كانوا أتباع النبي. لكن غالب أتباع النبي دي نماذج، لكن غالب أتباع النبي وغالب أتباع الأنبياء خاصة هم الفقراء. ولذلك رب العالمين فصل في هذه القضية، إن الكلام ليس بكلامي إنما هو كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كل ما الإنسان شايف نفسه إن استغنى عن الناس وما بقاش محتاج، كل ما تلاقيه عنده طغيان على قدر رؤيته لاستغنائه عن الله وعن الخلق على قدر ما يكون عليه من الطغيان. فرعون لما ملك وزل له أهل مصر قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، بسبب المال. النمرود الذي كان في زمان الخليل إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، حاج إبراهيم في ربه، استكبر على الخليل إبراهيم وحاجه في ربه، من ربك هذا؟ لا يقول هذه القولة إلا لمن لا يرى أحد الفوق يطغى. وانتوا شفتوا بقى الناس الأيام دي لما طغوا عملوا ايه في الرعية؟ ينظرون إلى العباد نظرة الحشرات. قارون لما أعطاه الله من الملك والمال، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه أي محذرين لا تفرح بما عندك من المال والجاه، فرح الطغيان والأشر والبطر، إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما، قال قولته الدنيئة، إنما أوتيته على علم عندي، أنا ما أعطيت هذا المال إلا بكفاءتي وقدرتي وحنكتي. انظر إلى الطغيان. الرجل صاحب الجنتين الذي ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في سورة الكهف، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف الطغيان يوصل لفين، حتى لو على سبيل فرض المحال إن فيه يوم قيامة وفيه بعث، هلاقي يوم القيامة عندي أحسن من اللي شفته في الدنيا، لأن سعيد الدنيا في ظله هو سعيد الآخرة. ليه؟ يظن بأن رب العالمين لما أعطاه في الدنيا أعطاه لمكانتي عند الله، يقول لك وربنا أعطاني ليه؟ أكيد أنا حلو عند ربنا. ما يعرفش أن هذا العطاء قد يكون نوع من الاستدراج، نوع من الابتلاء، وده يغيب عن كثير جدا من الناس، ان ربك سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالخير والشر، يبتلي بالفقر ويبتلي بالغنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الحديث في الصحيح، اللهم اني اعوذ بك من فتنة الغنى واعوذ بك من فتنة الفقر، الاثنين. ايوه، لان الانسان الغني قد يفتن بغناه، بل إن الفتنة بالغنى أشد وأوضح من الفتنة بالفقر، لأن الفقير ممكن يصبر، لكن الغني قد لا يصبر، والغالب على الغني لا يصبر، لا يصبر على حفظ النعمة والاعتراف بها للمنعم وتوجيهها في مرضاة المنعم، هو ده النعمة. وإذا ابتلاء عظيم انك تبتلى بالنعم الواسعة، يبقى ترد النعمة الى صاحبها وتحافظ عليها وتجمعها من الحل ولا توجهها الا فيما يرضي المنعم. مسألة الفتنة بالمال دي والفتنة بالغنى عظيم، ولذلك النبي كان يستعيذ بالله من فتنة الغنى، اللهم اني اعوذ بك من فتنة الغنى واعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة القبر ومن عذاب القبر، صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود، كان أول من أظهر إسلامه سبعة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد كل دول عبيد إلا أبو بكر. كل دول ليس عندهم ما يشغلهم إلا الإقبال على الله والدعوة إلى الله وحفظ هذا الدين. كلما كان قلبك فارغا من الشهوات والشبهات كلما كنت مقبلا على الله. كلما كان قلبك فارغا من الشهوات والشبهات كلما كنت مقبلا على الله. وعلى قدر ما في القلب من الشهوات والشبهات على قدر بعدك عن الله. الشهوات شهوة المنصب، شهوة عظيمة. شهوة الغنى والمال، شهوة عظيمة. شهوة المرأة، شهوة عظيمة. شهوة الولد، شهوة عظيمة. كل هذه الشهوات والشبهات. كلما كان قلبك خاليا من الشهوات والشبهات كلما كنت مقبلا على الله. حتى وانت في العبادة والطاعة عمرك ما تكون خاشع في صلاتك الا اذا كنت خالي البال. زي ما احنا قلنا قبل كده في درس الفقه، الخشوع في الصلاة لا يتأتى الا بقوة المقتضى وضعف الشاغل. اذا ضعف المقتضى وعظم الشاغل في قلبك لا تجد هناك خشوع. فكل ما كان القلب مشحون بشهوات الدنيا وشبهاتها كلما قل عنده الخشوع والاقبال على الله. ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم لنرد على بعض هذه الاسئله. السائل يسال: اذا هوجم المسلم بكلام او باليد فمتى يرد ومتى يسكت؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تنتصر لنفسك على قدر المظلمة. لكن اذا تأكدت كما ذكرنا في فقه النهي عن المنكر بان ردك للمنكر سيترتب عليه منكر اشد، يبقى لا يسوغ انكار هذا المنكر. تصبر، وقبل ما تواجه عدوك الاول تعرف قدرتك. اذا كنت هتقدر تواجه عدوك لتستخلص منه حقك، لكن اذا كنت علمت بان عدوك اقوى منك يبقى لا تتجرع على عدوك، لا تتجرع عليه. تحمل واصبر واحتسب. والمسألة تحتاج إلى نوع من الفقه. السؤال الثاني يسأل السائل يقول: هل إذا عوملت البقرة معاملة سيئة جدا، تعب وسوء تغذية، هل يجوز أن نحذر الناس من أكل لحمها وشرب لبنها؟ لا، دي بقى ما يسمى في الشرع الدلالة. الجلالة من الحيوان أو الطيور التي غالب طعامها مما يسمى بالجلة، اللي هي القاذورات والأوساخ والنجاسات. إذا طردنا اللحم على أكل القاذورات والنجاسات يبقى ينبت اللحم من الطعام. كل ما كان الطعام جيد كل ما تلاقي اللحم ايه؟ جيد. البهيمه اللي انت مربيها على ايدك وبتعلفها علف وبتاكلها اكل جيد، لما تيجي تذبحها تلاقي اللحمه بتاعتها ايه؟ جيده. لكن لما تاكل البهيمه اكل اي كلام، قش مثلا يعني، وعرش ثوم مثلا من الناشف، ودريس، انت تديلها جبنه حادقه وتسقيها ميه، لما تيجي تذبحها هتلاقي ايه؟ ما تلاقيش اللحمه جيده. طب ما بالك بقى اذا تربت البهيمه او الطائر اللي هي الدجاجه يعني، تربى وكان غالب طعامه من القارورات والنجاسات، لتسمى في الشرع الجلالة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحمها وعن بيضها إذا كان طائر، وعن لبنها، حتى تحبس وتطعم طعاما طاهرا طيبا ويستبدل لحمها بلحم جيد فتأكل. إذا كان بهذا الصورة يبقى تأكل هذا الحكم، لكن إذا كانت مثلا زجاجة بتأكل فوق السطح الغل والدورة طول النهار بتعرف، وبعدين شافت حتة قذارة في الشارع نزلت زغرت فيها نقرتين، ما تعتبرش جلال، لأن الجلالة مكان معظم طعامها من الإيه؟ من النجاسة، معظم الأكل. يبقى اللحم بتاعها يتحول إلى جنس ما تأكله، تلاقي اللحمة ريحتها قذرة، يبقى دي لا تؤكل، ولا يشرب لبنها، ولا يؤكل بيضها. يسأل السائل أيضا ويقول: هل ممكن في الصلاة أن أكرر من سورة بعض الآيات من ثلاث أو أربع مرات؟ يجوز، يعني تمسك آيتين وتكررهم مثلا أنت بتصلي بالليل، جائز. وإن كان ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، كررها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة حتى أصبح، ولكن الحديث في هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل السائل أيضا: زوج طلق زوجته ولا ينفق على أولاده، وبعد شهور يأتي ليأخذهم في نزهة، وعند عودتهم يمرضون نفسيا ويصابون باضطرابات صحية، فالأم تسأل: هل لها أن ترفض إعطاء الأولاد لأبيهم، يعني علما أنه لا يزورهم إلا بعد شهور؟ لا يجوز. الأب قصر، لكن لا ينبغي للأم أن تدفع أولادها بعقوق أبيهم وأن تلزمهم بكراهية الأب، ودي غالب ما يحدث. إذا طلقت المرأة يكون كل همها مع الأولاد، اللي هي تكره الأولاد في الأب، وهذا من السيئات، وهذا من المعاصي، وهذا من المخالفات، لا ينبغي على الإطلاق. إذا حدث انفصال بين الزوج وزوجته لا ينبغي أن يبغض الزوج أولاده في زوجته، ولا ينبغي للزوجة أن تبغض أولادها في زوجها اللي هم أبوهم على الإطلاق، لأن دي ما زال أب. وإن قصر في النفقة على الأولاد فحسابه على الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أن تبغض الأولاد في أبيهم، ولا ينبغي أن تمنع الأولاد عن أبيهم. يسأل السائل أو السائلة: هل الزوج السكير والمؤذي ابتلاء أم يجب الانفصال عنه؟ مسألة انفصال المرأة عن الزوج لا ينبغي أن نشار إليها إلا إذا تبين أن الطريق مسدود. إذا استطاعت المرأة أن تنصح، أن توجه، وأن تحذر، وأن تخوف، وأن تقف بجانب زوجها على قدر المستطاع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه على يديها، وأن تدفع إليه بعض أهل الخير وبعض أهل الصلاح، لأن فك الاشتباك كما يقال أو الانفصال بين الزوجين هذا لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الضرورة القصوى. إذا استحكمت الأمور واستحكمت الأمور وأصبح الإصلاح لهذا الرجل وإذاؤه أصبح أكثر وأعم من منفعة في البيت، يجوز للمرأة أن تطلب الانفصال، لكن بعد استنفاذ الجهد في الإصلاح والتوجيه والإرشاد وطلب من بعض أهل الخير بأن يتدخلوا في هذه الأمور ليصلحوا فيما بينهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.